برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أعلنت شركة شلمبرجر الأمريكية لخدمات حقول النفط يوم الاثنين انسحابها من إقليم كردستان التزاما بقرار المحكمة الاتحادية. وذكرت مصادر لوكالة الأنباء العراقية أن شركة شلمبرجر الأمريكية أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي. وكانت شركة بيكر هيوز الأمريكية العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط أعلنت في وقت سابق انسحابها من إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور، وألزم قرار المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية. كذلك تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه. بالمقابل رفض القضاء في إقليم كردستان العراق مطلع يونيو الجاري قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان أن المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007، مضيفا أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل سار المفعول. وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك سلطة دستورية، لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها، ولكن القانون لم يصدر لحد الآن. وخلال السنوات الأخيرة يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة، وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. وفي عامي 2012 و2014 انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة، إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره، وبعد ذلك أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق. وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم. ولمناقشة واقع النفط في إقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية وانسحاب شركات نفط من الإقليم، ينضم معنا من بغداد أستاذ الاقتصاد الدكتور نبيل المرسومي. مرحبا بكم دكتور نبيل ضيفا على أثير راديو سبوتنيك. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور نبيل. انسحاب عدد من الشركات من إقليم كردستان العراق، هذه الشركات عاملة في مجال النفط، هل ترون أن هذا الانسحاب جاء على خلفية قرار المحكمة الاتحادية أم بسبب تهديدات أمنية؟
الانسحاب الثاني حصل اليوم بانسحاب شركة شلمبرجر الأمريكية بعد ما سبق انسحاب شركة بيكر هيوز الأمريكية، وهي من كبريات شركات الخدمات النفطية في العالم. الانسحاب جاء على خلفية قرار المحكمة الاتحادية اللي صادر عام 2022، واللي يعتبر نشاط النفط والغاز نشاط غير مشروع، واعتبر أن النفط هو من الأصول الاتحادية. وجاء أيضا بعد إنذار وجهته وزارة النفط للشركات العاملة في العراق بضرورة قطع علاقته مع كردستان خلال مدة 3 أشهر، وإلا سوف يتم وضعها على القائمة السوداء، وبالتالي ستلغى أي عقود مبرمة مع هذه الشركات. شركة شلمبرجر، شركتي شلمبرجر وبيكر هيوز لديها أعمال كبيرة في جنوب العراق. شلمبرجر مثلا قبل أقل من سنة فازت بعقد لحفر 96 بئر في الجنوب. شركة بيكر هيوز لديها استثمارات في حقلي الغراف والناصرية طاقة 400 مخمق يوميا إضافة إلى منتجات غازية أخرى بعقد قيمة 370 مليون دولار. فهذه الشركات اللي قطعت أو الشركتين اللي قطعت علاقتها مع كردستان هي شركات خدمة نفطية ولديها أعمال كبيرة في الجنوب ولديها بعض الأعمال أيضا في كردستان. شنبلجر أيضا تقوم بتطوير بعض الحقول الغازية في الشمال في كردستان، لكن هذه الشركات عموما هي شركات خدمة نفطية، وشركات الخدمة النفطية تكون تعاقداتها ليست طويلة الأجل وإنما قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل. تأثيرها انسحاب هاتين الشركتين ربما ستتبعهم انسحاب شركة أمريكية كبرى أخرى وهي شركة هالبرتون للطاقة، تعطي إشارة سلبية بأن البيئة الاستثمارية ما عادت ملائمة في كردستان، ستؤثر بلا شك سلبيا على إنتاج وصادرات نفط الإقليم، لكن هذا التأثير أنا في تصوري لن يكون كبيرا، لأن هذه الشركات ليست شركات استخراج نفط وإنما شركات خدمة نفطية، خاصة إذا ما نجحت كردستان في إحالة مشاريع خدمات نفطية إلى شركات أخرى قد تكون شركات صغيرة أو متوسطة. لكن لو نجح العراق في إيقاف عمل شركات الاستخراج العاملة في كردستان سيصاب قطاع النفط الكردستاني في مقتل وسيحصل هناك انهيار كبير في الطاقة الإنتاجية والتصديرية للنفط، وبالتالي أعتقد في هذه الحالة سوف تكون تداعيات كارثية على الإقليم باعتباره مصدر رئيسي لتمويل مؤازرة الإقليم.
دكتور نبيل، أفهم كلام حضرتك أن هذه الشركات انسحبت بسبب وجود لديها مشاريع في جنوب العراق والخشية من خسارة هذه المشاريع، هذه من جهة، من جهة أخرى تتبع دول لديها علاقات إيجابية مع بغداد، يعني شركات أخرى قد لا تنسحب، أليس كذلك؟
يعني الوضع معقد، يعني هناك أكثر من 57 عقد أبرمت حكومة كردستان من عام 2002 ولغاية 2012، عشرات الشركات العاملة من صغيرة ومتوسطة في الإقليم، شركات العلاقة قليلة جدا، وأكبرها شركة إكسون موبيل. إكسون موبيل أيضا انسحبت من 3 حقول قبل عدة سنوات وستنسحب من الرقعة الاستكشافية، واحدها في الشيخان وفي القوش في مرحلة لاحقة بسبب انعدام الجدول الاقتصادية. لكن شركات الاستخراج أنها مرتبطة مع الإقليم بعقود مشاركة، وهذه العقود المشاركة لا تخضع للقضاء العراقي وإنما تخضع للتحكيم الدولي، هناك التزامات بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن لهذه الشركات أن تنسحب، ويمكن أن يحصل هناك اتفاق بين الإقليم وبين المركز في أن يكون المركز مثلا أو شركة نفط مشتركة هي تتولى إدارة مثل هذه المشاريع التي تقوم بها شركات الاستخراج. هذا الوضع معقد وشائك، لأن العقود ليست عقود خدمة، التقاسم الإنتاج وعقود مشاركة والتحكيم الدولي وتخضع لالتزامات دولية، وبالتالي أي خناق بين الإقليم بين الشركات يحال إلى المحكمة الدولية. حد الآن لم نجد هناك شركة استخراج نفط في كردستان أعلنت عن انسحابها رغم تلقيها إدارات من وزارة النفط الاتحادية في بغداد.
دكتور نبيل، أمام هذا التعقيد هل ترون أن البيئة الاستثمارية في كردستان أصبحت طاردة أم لم تتأثر بصورة كبيرة؟
لا تأثرت بصورة كبيرة، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية اللي طالت حق الخورمار الغازي واللي تعرض لمستثمر قبل شركة دانا غاز، وهذا شركة دانا غاز تستثمر بأهم حقلين في كردستان وهما شمشمال وخورمور، وهذا يسد الحاجة المحلية، 80% من الحاجة المحلية لغير كردستان من الغاز اللي يستخدم في وقود للكهرباء تتجه هذه الشركة، وهناك توسعة للشركة بحيث يرتفع إنتاجها المؤمل من 300 مخمق إلى 420 مخمق خلال عامين، وهذا التوسع في الطاقة الإنتاجية معول عليها يرتبط بخط أنبوب يمتد من خورمور مرورا في تركيا وثم إلى أوروبا بحيث تصبح كردستان أحد المناطق الواعدة. هذا يثير لنا مشكلة ثانية، لأنه هذا التوسع الطاقة الإنتاجية للغاز الكردستاني اللي راح يذهب إلى كردستان سيزاحم الغاز الإيراني في السوق التركية، خصوصا وأنه عقد المبرم ما بين إيران وتركيا هو ينتهي في عام 2026، وبالتالي سيصبح الغاز الكردستاني منافس للغاز الإيراني في السوق التركي، وهذا التداخل يفرض عنه يعني يمكن أن نفهمه في إطار السياسة في إطار العسكري ضمن لعبة إقليمية كبيرة في العراق.
دكتور نبيل، وبناء على ذلك، هل تعول كردستان على حاجة العالم خصوصا الدول الأوروبية بعد الأزمة الأوكرانية للطاقة، وبالتالي قد لا تلتفت إلى ما تريده بغداد؟
لو مضت بغداد قدما في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لا تستطيع كردستان أن تصدر برميل فطحان إلى الخارج، خصوصا وأنه في شهر تموز المقبل سوف تبث محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس بقضية شرعية وعدم شرعية تصدير النفط من خلال ميناء جهان التركي، لأن كردستان تستخدم خط العراق التركي بربط منطقة تيش هابور لتصدير النفط من كردستان خلافا للاتفاق اللي حاصل بين العراق وتركيا. لو كسب العراق هذه القضية في شهر تموز ستغلق كل منافذ التصدير أمام كردستان. ثم هناك خيارات أخرى لبغداد يمكن لها أن تؤذي كردستان اقتصاديا ونفطيا، خاصة عندما إذا أرادت أن تطالب بتجميد أرصدة كردستان في المصارف العالمية أو بإحالة شركات الاستخراج العالم المستثمرة في كردستان إلى القائمة السوداء، عندئذ ستتأثر اسم هذه الشركات. كل هذه الأمور يوحي بأن البيئة الاستثمارية في كردستان أصبحت بيئة طارده وغير جاذبه كما كانت في السنوات السابقه.
نعم، استاذ الاقتصاد الدكتور نبيل المرسومي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور نبيل.
شكرا.